بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 27 في سلسلة دروس السيرة النبوية، وما زلنا نتحدث في تحليل الأحداث التي وقعت في غزوة أحد، والغزوة التي تلتها مباشرة غزوة حمراء الأسد. وصلنا إلى المسألة الثامنة من المسائل التي تتعلق بهذه الغزوة، غزوة أحد، وقفنا عندها في درسنا الأخير. لاحظنا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الكثير من رشاش الخطأ الذي وقعت فيه ثلة قليلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكسرت رباعيته، شج وجهه، وقع على شقه، وقع في كمين، كل ذلك أصابه رشاشا من الخطأ الذي وقعت فيه ثلة من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. ولكن من أخطر ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة الشائعة التي انتشرت بين المسلمين من أنه صلى الله عليه وسلم قد قتل. سرت هذه الشائعة في صفوف المسلمين، بل سرت أيضا في صفوف كثير من المشركين، وكان لهذه الشائعة تأثير كبير على نفوس كثير من المسلمين. كثير منهم قالوا: إذن فيما نبقى على هذا النهج إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد مات أو قتل؟ لكن في الصحابة من رد عليهم وقال: لا، بل فيما حياتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قد قتل. المهم أن هذه الشائعة التي سرت في صفوف المسلمين تركت هزة خطيرة في نفوس كثير منهم، وزلزلت ربما مكان العقيدة أيضا في قلوب كثير منهم. ما الحكمة؟ هنالك حكم كبير جدا جدا لهذا الذي وقع، أو لهذه الشائعة التي شاء الله عز وجل أن تنتشر في صفوف المسلمين. كثير من المسلمين كانوا لا يستطيعون أن يتصوروا غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، بل كثير منهم كانوا يتصورون أن هنالك التزاما كبيرا بين الإيمان الذي يتمتعون به وبين بقاء رسول الله بين ظهرانيهم، من شدة تعلقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن الموت الحقيقي فاجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فاجأ المسلمين، لربما ترك ذلك أثرا كبيرا في نفوسهم، ولربما دعا كثيرا منهم إلى أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من المعتقد والنهج والسلوك. فالباري عز وجل شاء أن يجعل من هذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون، هذا قضاء الله عز وجل النافذ في عباد الله عز وجل جميعا، لكن شاء الله عز وجل أن يجعل من هذه الحادثة أشبه ما يكون بالمناورة الحية، مناورة وتكاد تكون حية من أجل تهيئة نفوس المسلمين لقبول هذا الحدث الكبير إذا حان ميقاته. فشاء الله عز وجل أن تنتشر هذه الشائعة، شائعة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا تبين أنها غير صحيحة. وأنزل الله عز وجل تعقيبا على هذا الذي أصاب بعض المسلمين بل كثيرا من المسلمين، الهزة التي زلزلت مكان العقيدة ربما من نفوس كثير منهم، أنزل الله عز وجل تعقيبا على ذلك قوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ماذا فعلت هذه الآية عندما نزلت خطابا لهؤلاء المسلمين؟ هذه الآية بالمعنى الذي رأيتموه والذي تضمنته حصنت نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصنت مكان العقيدة من نفوسهم، حصنت ذلك أن لا يصيبها أي زلزال إذا حان ميقات الحقيقي لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا حكمة رب العالمين. وتصوروا لو أن هذه الشائعة لم تنتشر في صفوف الناس ولم تنزل هذه الآية تثبيتا لقلوب المسلمين وفوجئوا فعلا بوفاة رسول الله الحقيقي، ماذا كان يصيب المسلمين آنذاك؟ مسألة خطيرة جدا. لكن هذه الحادثة أو هذه الشائعة التي تشبه المناورة الحية التي شاءها الله عز وجل مع هذه الآية التي نزلت: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم سيموت، إن لم يموت اليوم سيموت غدا، نعم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولقد تبين أثر هذه الحكمة الربانية الباهرة يوم وفاة رسول الله، فعلا أصابت المسلمين هزة شديدة، نعم، ولكن ما الذي ثبت المسلمين على عقيدتهم؟ ما الذي ثبتهم على النهج الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الآية. وأنتم تعلمون سنجد ذلك في آخر دراساتنا لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وقف يخطب في الناس ويقول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا هذه الآية. إذن هذه الشائعة التي سرت بين المسلمين كانت لها حكمة باهرة، ومثل هذه الحكمة كل شيء. نعم، كثيرا ما يفاجأ المسلمون بأمور يظنونها من الأمور المستكرهة، ولكن الباري عز وجل فيها حكمة جليلة تتجلى فيها رحمته. نعم، وصدق الله القائل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذه هي المسألة الثامنة. المسألة التاسعة وهي أيضا من الأهمية بمكان، لاحظنا أيها الإخوة وقع الموت على أصحاب رسول الله رضوان الله الذين كانوا يجعلون من أنفسهم نعم حصونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجوبون بأنفسهم عليه، يعني يجعل كل واحد منهم نفسه ترسم يقي بنفسه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكروه. ولاحظنا كيف أن سهام المشركين كانت تتوالى على ظهور هؤلاء أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، وكانت تثبت في ظهورهم وهم لا يشعرون إلا بنشوة واجب الحماية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات من مات وهو يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. لاحظنا ذلك ونحن نستعرض أحداث هذه الغزوة عندما كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم وولى كثير من أصحاب رسول الله الأدبار. نعم، هذا الموقف ينبغي أن لا نمر عنه مسرعين. ما الذي جعلهم لا أقول يصبرون على شدة الموت، لا، بل أقول ما الذي جعلهم يستعذبون الموت في هذه الحالة؟ ولعل نشوة الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تتغلب على آلام الموت التي كانوا يعانون منها. واحد كان يعاني 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 ثم يقع وهو يدافع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعلهم كما قلت لكم لا أقول يصبرون بل ينتشون لهذا الموقف الذي يقفون؟ نحن في الواقع غرباء عن هذا الشعور، غرباء عن هذا المستوى الذي جعلهم ينتشون لهذا الموقف الدفاعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هو إيمانهم بالله ورسوله ثم حبهم الشديد لله ورسوله، ومحل الشاهد الثاني حبهم الشديد لله سبحانه وتعالى ورسوله. الإيمان أولا ومكانه العقل، لكن هذا الإيمان وحده ما كان ليرقى بهم إلى هذه السدة وهذه الدرجة أبدا نهائيا. إنما الذي سما بهم إلى درجة هذه التضحية، بل الذي سما بهم إلى درجة أنهم لم يكونوا يشعرون بآلام الموت والسهام التي تتمطر على جسومهم، صابرين ثابتين منتشين يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، الذي جعلهم يسمو إلى هذه الدرجة الحب، حب الله عز وجل وحب رسول الله، وبينهما تلازم. من أحب رسول الله لابد أن يحب الله، ومن أحب الله لابد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم قلنا في المناسبات أن الحب هو الذي يقود الإنسان إلى السلوك، أما اليقين العقلي فأقل من أن يقود الإنسان إلى السلوك. ما أكثر الذين يؤمنون بالله إيمانا عقلانيا، ذكرنا ذلك في بعض دروس العقيدة. في الغرب كثيرون ممن يؤمنون بالله إيمانا عقلانيا ويجمعون من الأدلة على وجوده ربما ما لا نعلم نحن، و ولكن هذا الإيمان لم يحرك فيهم ساكنا، لم يقوم اعوجاجا، لم يصلح فاسدا. لماذا؟ لأنه الإيمان العقلي ليست وظيفته تسيير الإنسان في السلوك. الإيمان العقلي مثل المصباح، يبصرك بالطريق انتهى الأمر. أما الذي يقود الإنسان إلى العمل فهو الحب. وشبهت الموضوع بالسيارة. السيارة لها مصباحان في مقدمتها. ما هو دور المصباح في مقدمة السيارة؟ المصباح في الليل يبصرك بالطريق، مستقيم مستقيم، معوج معوج، في أخاديد في أخاديد. هل تستطيع المصابيح أن تقود السيارة؟ لا. الذي يحرك السيارة الوقود الذي في داخلها. كذلك العقل هو هذا المصباح. أما الوقود الذي يدفع الإنسان إلى السلوك فهو الحب. فانظر من هو المحبوب الذي يهيمن حبه على قلبك. إن كان محبوبك الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تكون سيرتك كسيرة هؤلاء الصحابة الذين ماتوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم كل منهم حياته قربانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب يدفعك إلى هذا. أما إن كان حبك لدنيا تشتهيها، لعصبية، لأهواء، لذاتك، لما تعلمون من الأمور الدنيوية المختلفة، فحبك يقودك إلى هذه الأشياء. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها جيدا، وإذا تبيناها عرفنا داءنا ودواءنا في هذا العصر. عرفنا الداء الذي يعاني منه العالم الإسلامي والدواء الذي يحتاج إليه العالم الإسلامي. أضرب لكم مثلا ذكرته في هذا الكتاب. في عام 1932 من القرن الماضي اقتنعت أمريكا تماما بأن الخمرة ضارة، واتخذت قرارا بل قانونا يقضي بمنع وجود الخمرة في الأماكن العامة، المقاهي، المطاعم، الفنادق، الملاهي، كلها بقناعة منها لا بإجبار من أحد. لم يعش هذا القانون أكثر من أشهر. بعد عدة أشهر عاد الذين اتخذوا هذا القانون يلعقونه، نعم، ويمسحونه بأيديهم وينكصون على أعقابهم ويعودون إلى إباحة الخمرة وترك الناس أحرارا فيها. إذن لم تنجح أمريكا في تحريم الخمرة بموجب القناعة العقلية والعلمية وبموجب شواهد حضارية كانت تملكها. طيب، في حين أن العرب في صدر الإسلام ومعظمهم إن لم نقل كلهم أميون لا يعلمون شيئا عن أضرار الخمر، ولا يعلمون شيئا عن المعاني الطبية والأثار وما إلى ذلك التي يتركها شرب الخمر في كيان الإنسان. وكان تعلقهم بالخمرة كتعلق الإنسان بالماء، بل كانوا العرب في الجاهلية كانوا يقتاتون دنان الخمرة كما يقتات الناس زكائب الحنطة في بيوتهم. هكذا كانوا متعلقين بالخمرة. عندما نزل قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى أن قال باري عز وجل فهل أنتم منتهون، وتسامع الناس، تسامع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية وجاءهم الرسول من عند رسول الله يتلو عليهم هذا الذي أنزله الله عز وجل، الكل صاحوا قائلين انتهينا يا رب. الذي كانت في يده الكأس ألقاه، الذي كان قد أدخل المجة منها في فمه ألقاها من فمه، وامتلأت شوارع وأزقة المدينة المنورة بالخمرة وهي التزيين، وانتهى الأمر وثبتوا على هذا الذي طلبه الله عز وجل منهم، وكأنهم لم يكونوا يعرفون هذا الشراب ولم يكونوا قد ابتلوا به بشكل من الأشكال. المقارنة الآن تطرح السؤال التالي، كيف جماعة حضاريين ما أجبرهم أحد على ترك الخمرة بقناعة عقلية تامة منهم بأن هذه الخمرة ضارة، اتخذوا قرارا من عندهم لم يجبرهم أحد على ذلك بمنع الخمرة وشربها في الأماكن العامة، وبعد أشهر ما استطاعوا إلا أن ينكصوا على أعقابهم وأن يعودوا فيشربوا، في حين أن هؤلاء العرب الأميين الجهال الذين لا يعلمون شيئا عن خلفيات الخمرة وما إلى ذلك مما يعرفه الأمريكان، وذكرنا مدى تعلقهم بالخمرة ولعلها كانت يعني متعلقين بها أكثر من تعلقهم بشرب الماء، مع ذلك عندما أمرهم الله أن يتركوا الخمرة وقال فهل أنتم منتهون، صاحوا جميعا قائلين انتهينا يا رب، انتهينا فعلا، ولم ينسخوا قولهم انتهينا كما فعلت أمريكا بعد أشهر بتراجع أبدا. لماذا؟ ها هنا فارق واحد لا غيره، هو الحب. قناعة أمريكا عقلية بأن الخمرة ضارة، وقلت لكم الآن أن القناعة العقلية لا تحمل صاحبها على سلوك وحده، القناعة العقلية لا تحمل صاحبها على سلوك. أما الذي حمل أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم على أن يقطعوا صلة ما بينهم وبين الخمرة، على الرغم من أن صلة ما بينها وبينهم قد كان لها أمد متطاول، الذي دفعهم إلى هذا ما هو؟ حب الله، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يخاطبهم بقوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم، إلى آخر الآية. نعم، هو الله، الله محبوبهم الذي هيمن حبه على قلوبهم، والذي نقل لهم هذا الكلام هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هيمنت محبته على قلوبهم. هذا الحب هو الذي أعانهم على الثبات، في حين أن أمريكا كانت تملك القرار العقلي فقط، أما الحب فمتعلق بالخمرة، أما الحب فمتعلق بالشهوات والرغائب والأهواء وما إلى ذلك. أظن العبرة من هذا الكلام، بل من هذا الحكم، من هذا القرار الرباني واضح. لماذا يأمرنا الله عز وجل بأن تكون قلوبنا أوعية لحبه، ولماذا يهددنا بالبلاء الماحق إن كانت الدنيا هي المهيمنة على قلوبنا، إن كان حبنا للشهوات والأهواء أكثر من حبنا لله؟ لماذا؟ لهذا السبب الذي أقوله لكم. ومن الناس من يتخذون من دون الله أندادا، أنداد يعني منافسين، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الحب هو الذي يلعب هذا الدور الكبير. وأنا دائما في هذه المناسبة أذكر بهذه الآية الربانية الذي ينتشي ويطرب لها اليوم كثير من الأجانب الذين دخلوا الإسلام: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. في هنا يعني مجال لسؤال. بحسب الظاهر المفروض أن يقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم أكثر إيمانا أكثر يقينا بوجود الله. لأنه سبب الرد بحسب الظاهر شك عقلاني، فلان كان موقن بوجود الله بعدين والله صار عنده شبهة وشك وأمرتد. بحسب الظاهر سبب الرد ما هو؟ شكوك عقلية. لا، القرآن لا يقول هذا. سبب الردة عند من سبق أن آمن بالله عز وجل تغلب حب الأغيار على محبة الله الواحد القهار. هذا هو السبب. لذلك يقول: من يرتد منكم عن دينه. أكيد ارتد عن دينه لأنه آثر حب الفاني على حب الباقي على حب الله عز وجل. طيب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذه نقطة ضعف غير موجودة عندهم. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها. ولا أنسى مناسبة مرة تركت في ذهني يعني عبرة كبيرة. كنت في باريس في فرنسا وكنا في مجلس، كنت أتحدث عن الأخطاء والبلاء الذي أصاب المسلمين والانحرافات وبعد المسلمين عن دينهم وإيثارهم للاتجاهات الأجنبية والحضارة الغربية والعلمانية والحداثة وما إلى ذلك. وكأن كلامي يدل على قدر من التشاؤم واليأس. كان في المجلس فرنسي دخل الإسلام فاتجه إلي يقول بعربية فيها لكنة واضحة، قال لي: أين أنت من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قرأها بنشوة كبيرة، يعني يقول: لا تيأس لا تيأس، إذا كنتم أنتم العرب والمسلمون تركتم دين الله لأن محبة الأغيار هيمنت على قلوبكم، فنحن ولله الحمد قلوبنا اليوم مليئة بحبه هو. ها نحن قد تركنا ما كنا نعشقه بالأمس. نعم، هذه هي المسألة الأخرى. المسألة العاشرة: ورد في صحيح البخاري وغير البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بأن يدفن قتلى المسلمين بدمائهم وأن لا يصلى عليه. هذا ثابت في صحيح البخاري وغير البخاري. ولما كان عدد القتلى كثير، نعم، والوقت سريع، أمر أن يجمع بين أكثر من واحد في قبر واحد. نعم، هذا هو الصحيح الذي أجمع عليه فقهاء المذاهب. البعض قالوا، وهذا كلام لم يصح، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم عشرة العشرة، كل عشرة مع بعض يصلي عليهم. أبدا، نعم، هذا ينافي ما ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشهيد الذي وقع صريعا في معركة القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، ويبعث يوم القيامة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنسبة للدم: اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا حكم فقهي ينبغي أن نتبينه وأن لا ننسى. المسألة 11 تتعلق بهذا الذيل الذي رأيناه على أعقاب عودة المسلمين إلى المدينة المنورة بعد أن منوا بما منوا به من الهزيمة ومن القتل والجراح وما إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام عاد مساء السبت، وقسم كبير من الصحابة يعاني من جروح ويعاني من شجاج وآلام وما إلى ذلك. في فجر اليوم الثاني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديه أن ينادي في الناس أن يخرجوا جميعا، كل من كانوا بالأمس أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحدث ذكرناه، الآن بدنا نذكر الحكم. طيب، الخطأ الذي وقع يحتاج إلى كفارة. الخطأ ذكرناه، ما هو، ما هو كفارة هذا الخطأ؟ هذا الذي أوحى الله به إلى رسول الله ومن ثم أمر رسول الله به أصحابه رضوان الله عليه. الصحابة كلهم ما تفرغوا لشؤونه، المجروح مجروح، والذي كانت جسمه ينزف لا يزال ينزف، لم يتفرغوا للنظر إلى شؤونهم قط، وسمعوا نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالخروج. كلهم خرجوا لبيك لبيك، تركوا الجراح كما هي والآلام والشج كله نعم، خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن انظروا هذه الكفارة كيف قلبت الهزيمة نصرا. شيء غريب، حكمة رب العالمين، تربية رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن الهزيمة التي وقعت في غزوة أحد لم تختم بها تلك الغزوة، وإنما ختمت بالنصر. الهزيمة وقعت من جراء غلطة، ولما كفر أولئك المسلمون عن خطائهم، بل كفروا كفر كل أصحاب رسول الله عن خطأ سلة بسيطة من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، لما تم هذا واستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحولت الهزيمة إلى نصر وبدون أي سبب. كيف؟ طلعوا انظروا وخذوا الدرس من هذا الأمر. خرجوا إلى أين لا يعرفون، المشجوج مشجوج، واللي عم ينزف عم ينزف، واللي عم يعرج عم يعرج، كلهم خرجوا مع رسول الله إلى أين؟ كما يرضى، كما يأمر الله. خرجوا وعسكروا بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في منطقة بعد المدينة المنورة بعدة أميال، عسكروا في الليل، كان الوقت ليلا هناك، وأمرهم أن يوقدوا نيرانا كثيرة، أوقدوا نيرانا كثيرة هناك. مرة بهم رجل من المشركين اسمه معبد، له حاجة، مر بهم وتجاوزهم إلى متجها إلى مكة. في الطريق وصل إلى المشركين، المشركون دخلوا وقفوا يقولون: طيب نحن انتصرنا، وفيما رجوعنا إلى مكة ولا يزال محمد حيا ولا تزال سلة من جماعته معه، لا ينبغي أن نعود إلى المدينة لنقضي على هذا الدين ولنقضي على محمد ولنجتث وجوده ووجود أصحابه من الجذور. وكانوا يتراودون فيما بينهم ويتشاورون للرجوع. في تلك الأثناء مر بهم معبد هذا آتيا من طرف المدينة المنورة. سألوه: ما وراءك يا معبد؟ فقال لهم: هو مشرك. قال: ورائي أنني تركت محمدا وأصحابه وأسنانهم تصطك حنقا منه، وكلهم آتون ليقضوا عليكم، وليهلكوكم. نعم. وأخذ الواقع أنه معبد هكذا كان يتصور، هكذا يتصور. نعم. أدخل الله عز وجل رعبا شديدا في قلوب المشركين من كلام هذا الرجل اسمه معبد، من بعد ما كانوا مخططين للتوجه إلى المدينة المنورة ولوا جميعا الأدبار مسرعين إلى مكة، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين هناك. إذن هذا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه جعله الله كفارة لتلك الغلطة التي وقعت فيها سلة يسيرة من أصحاب رسول الله رضوان الله عليه. بهذه الكفارة، بخروج هؤلاء المسلمين مع رسول الله الذين عسكروا في منطقة حمراء الأسد، نعم، أدخل الله عز وجل الرعب في قلوب المشركين المنتصرين. المشركون منتصرون ومع ذلك داخلهم الرعب بدون وجود. نعم. أما المسلمون المنهزمون فقد داخلتهم القوة، نعم، والصبر والثبات، نعم، من عند الله سبحانه وتعالى. وسجل الله عز وجل هذا الدرس في محكم تبيانه في آيات لا يمل الإنسان من قراءتها وتدبرها. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مسلمين. نعم. هذا الكلام نزل في حق هؤلاء الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد. كم تتصورون نشوة هؤلاء الصحابة وهم يسمعون هذا الكلام الرباني نزل في حقهم؟ الذين استجابوا لله والرسول، طبعا الرسول دعاهم بأمر من الله. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. القرح يعني الآلام، الجروح، الأمراض، المصائب، النزيف. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم إلى آخر الآيات. والنتيجة التي ينبغي أن نقف عندها ونقطفها درسا لنا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم أولياء الشيطان وخافوني إن كنتم مؤمنين. متى أيها الإخوة هذا الخطاب الرباني نتمثله واقعا لا تدركه عقولنا بل واقعا تتشربه نفوسنا؟ متى نتمثل هذا الأمر الرباني؟ فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. نحن إلى متى نخاف أولياء الشيطان؟ إلى متى نخاف من أمريكا؟ إلى متى نحسب لها مليون حساب؟ لك أمريكا عبارة عن مخلوق ضعيف مهين ذليل للخالق سبحانه وتعالى. نعم. كيف ننسى الخالق ونرهب المخلوق؟ كيف هذا؟ والله عز وجل يلاحقنا بتحذيراته بإنذاره، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والتاريخ يقول لنا افعلوا ما يأمركم به الله، وانظروا إلى سيرة من كان قبلكم كيف أيدهم الله. كونوا ذاك الذي جرى بالنسبة لتلك الأجيال سيجري بالنسبة لكم أيضا. نعم. ولكن ما زلنا إلى الآن نرهب أولياء الشيطان ونعرض عن ولينا الحقيقي. من ولينا الحقيقي؟ الله. نعم، إن وليي الله، هكذا يعلمنا ربنا أن نقول إن وليي الله الذي نزل الكتاب. بعدين شو بيقول؟ وهو يتولى الصالحين. أنا عقلي لا يكاد يصدق، لا يكاد يصدق أن تجد أمة مسلمة تنقاد بذل ومهانة لوصايا الصهاينة، أن لا يتلى في كتاب الله على مسامع الناس أي آية فيها مثل اليهود. معقول؟ معقول أنه نحن نجي بقى ننسخ ونشطب على آيات من كتاب الله تعالى وهي تلك الآيات التي لا تعجب اليهود لأنه فيها مس عليهم، فيها إساءة لهم؟ في نعم هنالك أناس، نعم جيران لنا من هنا وهنا وهناك، نعم يمنع عندهم أن يتلى كتاب الله عز وجل على الملأ في مذياع في تلفزيون، يمنع أن يتلى آيات فيها إساءة لليهود من كتاب الله عز وجل، والباري عز وجل يخاطب. طيب ما النتيجة التي يتوقعها هؤلاء الإخوة؟ أن يعني يجدوا في هذا الطريق ما يعزهم؟ والله لن يجدوا فيه إلا ما يزيدهم ذلا. هل يتوقعون أن يجدوا في نهاية هذا الطريق ما يغنيهم؟ والله لن يجدوا في نهاية هذا الطريق إلا ما يزيدهم فقرا، وهم ينتقلون من فقر إلى فقر. طيب لماذا؟ لماذا؟ وهنا لابد أن نقول يعني الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وأسأل الله أن يثبتنا بقوله الثابت الحمد لله الذي ثبتنا إلى الآن لم نخضع رأسنا لهذا الأمر الذي يلاحقنا، وبإذنه سبحانه وتعالى لسوف نركل بأقدامنا كل وصية وكل أمر وكل شيء يأتينا من قبل أولياء الشيطان، لأننا لن نتبع إلا مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم نحن نعاني من مشاكل فعلا نعاني، ولكن في الوقت ذاته نحمد الله عز وجل على أن شامنا هذه فعلا فيها سر، وتفسير هذا السر هو المعنى الذي أودعه الله عز وجل في هذا المكان في هذه البلدة التي باركها الله سبحانه وتعالى. نعم لا نعرف أكثر من ذلك. نعم ومن ثم شاء الله أن يأوي إليها خيار الناس من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شامنا هذه ستطرد وستركل بالأقدام كل ما يطلب منها مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى إن في شرائعنا وأحكامنا وإن فيما يتعلق بكتاب ربنا وتلاوتنا له وإن فيما يتعلق ببقايا ما نعتز به من الأحكام الإسلامية التي تطبق في بلادنا وهي أحكام الأسرة، نعم الأحوال الشخصية. نعم بل أرجو وآمل أننا سنزداد مع الأيام تمسكا بإسلامنا وتمسكا بهدينا. ولقد أطربتني وأنعشتني البارحة وأنا أصغي السمع إلى بعض ما سمعته من خطاب السيد الرئيس عندما قال ينبغي الاهتمام بتربيتنا والأخلاقية وكذا، ثم وقف عند تربية الدين. الدين نعم، وأبرز اهتماما شديدا بكلمة الدين، ثم قالوا هذا هو وزير التربية وقد نبه منذ أسبوع إلى ضرورة الاهتمام بهذا الأمر. هذا توفيق من الله عز وجل، هذا توفيق من الله عز وجل. ومن ثم يعني أوصي نفسي وأوصيكم جميعا أيها الإخوة، نحن لا يتأتى منا يعني إلا الدعاء، إلا الدعاء والثبات على ما أمر به الله عز وجل. ندعو لأمتنا الإسلامية وندعو لقادة المسلمين، لا سيما لقادة المسلم في هذه البلدة، بالهداية والرشد والسير على النهج الذي أمرنا به الله عز وجل. وكان سيدنا الفضيل بن عياض يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لي ولي أمر المسلمين. يعني لو قيل لي أنه الآن في هاللحظات إذا بدك تدعي دعاءك مستجاب، لن أدعو في هذه الحالة إلا لولي أمر المسلمين. لماذا؟ لأن الله إذا استجاب فأيد ولي أمر المسلمين للسير على صراط الله، سيره على صراط الله يستلزم سير كل من يرعاه على صراط الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد. بهذا ننتهي من دراسة أحداث غزوة أحد. سنتحدث بعد ذلك عن حدثين يعني هما كبيران في الواقع، وإن لم يكونا كبيرين في الواقع التاريخي، يوم الرجيع وبئر معونة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك، وما ذكرناك حق ذكرك، وما شكرناك حق شكرك، ولكن عبادك المؤمنون بوحدانيتك، المقرون بربوبيتك لنا وبعبوديتنا لك يا ذا الجلال والإكرام، نعلن يا ذا الجلال والإكرام ونحن في هذه الرحاب، نعلن أنك أنت ولينا من دون الخلائق جميعا، أنت ولينا لا ولي لنا سواك، نحن عبيدك ندين لك وحدك بالعبودية يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، واقفون ببابك ملتصقون بأعتابك، داخلون في ساحة كرمك وجودك، بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك. نحن فقراءك يا ذا الجلال والإكرام، نحن مساكينك يا أرحم الراحمين، وأنت ربنا الغفور الرحمن الرحيم. نسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، نسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، نسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل. أنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. يا من لا تضرك معاصينا، يا من لا تنفعك طاعاتنا، اغفر لنا ما لا يضرك وتقبل منا ما لا ينفعك. يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا ونحن في رحابك، نحن ضيوفك يا رب العالمين. أكرم ضيفانك يا الله، أكرم ضيوفك يا الله باستجابة دعائنا وتحقيق رجائنا. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك وبمزيد من الحب لك وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. يا رب من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير وخذ بيده، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل، أرنا مقتك فيه، خذهم أخذ عزيز مقتدر كما توعدت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، واشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين. إلهي أعطي الساعة كل واحد منا سؤله فيما يرضيك يا رب العالمين، أصلح حالنا، أسعدنا في دنيانا وآخرتنا، ارزقنا يا رب حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد. نستودعك اللهم ديننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا، فاحفظ ذلك كله علينا إلى أن نلقاك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.